يردون الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فباسمكم واسم زملائي أرحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياكم الله.
وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، ها هي تظلنا عشر مباركة، هي العشر الأواخر من شهر رمضان، ويعني شهر رمضان انقضى، يعني مضى ثلثاه وتبقى الثلث. نريد أن نقف مع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته وهدي السلف في العشر الأواخر، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعشر الأواخر من رمضان تبتدئ بغروب شمس هذا اليوم.
نعم،
هو أوان دخول العشر، فأول لياليه هي القابلة، الليلة التي تكون بعد غروب شمس اليوم. و هذه الأيام والليالي هي من خير أيام الزمان ولياليه، لما فيها من الفضائل وعظيم الأجر وكبير العطاء والمن. فيها ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة هي إحدى ليالي هذه العشر التي نستقبلها، وأولها الليلة. مما ينبغي للمؤمن أن يعرف حتى ينشط ويجتهد، أن يعرف قدر الزمان ومكانته وما فيه من خير، فإن الجهل بالشيء يذهب قيمته، ومن جهل شيئا غفل عنه. لذلك من المهم أن نعرف أن هذه الليالي، فيها هذه الليلة العظيمة التي تطلبها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان في عام من الأعوام يطلب ليلة القدر، فلما انقضت العشر قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إنما تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فلما كان صباح العشرين خرجوا، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: إنما تطلب أمامك، فمن كان قد اعتكف معنا فليرجع، هو وأصحابه رضي الله عنهم. وأخبر بأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فاعتكف العشر الأخير من رمضان، فأري ليلة القدر في ليلة 21، كانت ليلة القدر في 21 كما جاء الخبر أن يسجد في صبيحتها في ماء الوطين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه هذا التأكيد على أهمية هذا الشهر، قولا على أهمية هذه العشر قولا وفعلا. أما فعلا فهذا التعب والاجتهاد وحبس النفس عن الخروج من المساجد لطلب هذه الليلة يدل على عظيم شرف ما يطلب. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يستكثر ما يفعله الإنسان في طلب ليلة القدر ولو اعتكف عمره كله، فإن ليلة القدر خير من ألف شهر. وإذا قسنا ألف شهر بأعمارنا، قل من الناس من يصل إلى 83 أو إلى الثمانينات، فأكثر الناس يتخطفهم الموت قبل ذلك، ولو امتد به العمر لامتد به على وهن وضعف ينقص فيه عمله في الغالب، فإنه إذا بلغ هذا الحد ثقل جسمه وضعفت قواه، وبالتالي قل عمله، ولكنه في قيام هذه الليلة يكتب له أجره وفضله وعمله هذه الأعوام الكثيرة، ألف شهر في بقيام ليلة واحدة. لا شك أن النفوس تطمح إلى إدراك هذه الليلة، وتجتهد بكل ما أوتيت من قوة وطاقة في العمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هذه العشر ليلة ونهارها من أجل إدراك هذه العشر، من أجل إدراك هذه الليلة في هذه العشر. فإن المقصود من الاعتكاف هو لزوم المساجد لطاعة الله تعالى، هو الخلوة بالله عز وجل، هو الإقبال عليه، هو التفرغ من كل ما يشغل للإقبال على الله عز وجل. هذا لأجل أن في هذه العشر الأواخر الليلة العظيمة الشريفة الكبيرة الجليلة ليلة القدر التي من وفق إليها انفتحت له أبواب التوفيق ويسرت له أبواب الخير وأدرك ما يؤمل من عظيم الجزاء وكبير الأجر، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل هذه الليلة ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل يحصل بأن يصلي مع الأئمة حتى ينصرف، أو يصلي ما كتب الله له ويجتهد، ولا يلزم أن يكون القيام كل الليل، بل لو قام جزءا من الليل كان مدركا لفضيلة هذه الليلة. وقد قال النبي صلى الله وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في العشر إلى ثلث الليل، إلى شطر الليل، إلى أكثر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم السحور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مضى الشهر ازداد رغبة ونشاطا وهمة في إدراك الخيرات واستدراك ما يمكن أن يكون من فوات. هذه العشر فرصة. أنا أوجه نفسي وإخواني وأحث الجميع على المبادرة إلى كل بر والاجتهاد في كل خير والاحتساب عند الله تعالى فيما يؤمن الإنسان من الخير، فإنه باب عظيم إذا فتح للإنسان أدرك خيرا عظيما وبرا كبيرا. سؤال يتبادر إلى الذهن: ما هي أفضل الأعمال التي تعمر بها هذه الليالي؟ القيام، هذا في ليالي الشهر وفي هذه الليالي على وجه الخصوص يتأكد. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأعمال التي تتأكد في هذه الأيام أيضا أو في هذه الليالي أيضا قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من مما كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بها في هذه الليالي المباركة، فإنه كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، يعرضه على جبريل يقرأه كل ليلة. ومن أوجه الخير والبر التي يشتغل بها الإنسان الدعاء، فإن عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي وغيره سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلنحفظ هذه الكلمات اليسيرات. أعظم مسؤول العفو من رب عظيم جليل كبير له الفضل والإحسان. يقول قائل: كيف نسأل العفو ونحن مجتهدون صائمون قائمون؟ لولا عفو الله لهلكنا، فما منا أحد به غنى عن عفو الله جل في علاه. والعفو يقصد به مطلبان: المطلب الأول التجاوز، تجاوز الله جل في علاه عن التقصير. التقصير يكون إما بترك ما وجب على الإنسان أو بفعل ما حرم عليه. الأمر الثاني الذي يقصد بطلب العفو التجاوز عن القصور في حق الله تعالى. فحق الله عظيم، حقه جليل كبير، لا يقوى عليه كثير من لا يقوى عليه الخلق كلهم. يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فحق الله عظيم، فمهما بلغ الإنسان في العبادة والطاعة والإحسان فحق الله أكبر، حق الله أعظم، حق الله أجل، حق الله أكثر. فلذلك نحن نطلب الله العفو حتى يتجاوز عن تقصيرنا. في ترك الواجبات وفي التورط في المعاصي والسيئات، فإن ذلك ديدن كثير منا، بل كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فطلب العفو هو من التوبة. نطلب العفو، نسأل الله جل في علاه أن يتجاوز عن قصورنا، فحقه أعظم مما نقدم، لا يغتر مغتر بما يكون من صالح عمله. فإن حق الله تعالى، حق الله تعالى علينا عظيم. ما يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يقول جل في علاه: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمهما بلغ الإنسان في الطاعة والإحسان فثمة ما فاته من حق الله عز وجل، فينبغي له أن يطلب العفو. لهذا أنا أقول لنتأمل كيف أوجهنا الله تعالى في هذه الليلة، أوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، نسأل الله العفو. ما قال اسأل الله تعالى شيئا آخر، لأن العفو هو الدرجة والعتبة التي إذا أدركها الإنسان أدرك كل خير. ولهذا لا يدخل أحد الجنة حتى يطهر من السيئات، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، هي دار الطيبين، نسأل الله أن نكون منهم. ولا يطيب الإنسان إلا بعفو الله عز وجل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لا يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، مهما كان العمل متقنا وقائما على ما يرضي الله عز وجل فلا غنى بالإنسان عن رحمة الله، ورحمة الله تحصل بها العفو. هذه المعاني العظيمة الكبيرة الجليلة استحضارها ينشط النفوس ويبعثها على الإقبال على الله، ويعرف أن القليل أن الكثير في حق الله قليل. فمهما بلغ الإنسان من الطاعة والإحسان فحق الله أجل وأكبر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. من الأعمال التي تعمر، نحن ذكرنا القيام وقراءة القرآن والدعاء، وذكرت أهم ما يكون من الدعاء هو أن يدعو الإنسان ويسأل الله تعالى التجاوز والصفح. الإحسان بكل أوجهه، من الإحسان البدني والإحسان المالي وسائر أوجه العمل الصالح التي يتقرب بها الناس إلى الله. هذه لحظات شريفة ودقائق ثمينة لا عوض لها. أنا أوصي نفسي المقصرة المذنبة المفرطة وإخواني بأن لا نمتد في تقصيرنا، نحن بحاجة إلى أن نستدرك، وها نحن بين يدي هذه العشر فرصة ومحطة لنجتهد في كل باب صالح وفي كل خير فرصة. هناك من يقول: طيب الآلام التي تحيط بالأمة والبلايا والفتن التي تحيط نغفل عنها؟ لا، لا نغفل عنها، فهذا من العمل الصالح، لكن يجب أن نعرف أنه نحن بحاجة إلى أن نروح قلوبنا بتوثيق الصلة بالله عز وجل، وهذه فرصة لتوثيق الصلة بالله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المخرج من الفتن الهجرة العبادة في الهرج، يعني في زمن كثرة الفتن كهجرة إليه، فهذا موسم من مواسم العبادة، فإن العبادة في هذه الأيام بالقيام والصيام والدعاء والإحسان وسائر أوجه البر مما يثبت القلوب على الحق ويفتح الآفاق لأهل الهدى، ويغلب الله تعالى بعبادة المؤمنين ودعائهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم وقيامهم، بصلاتهم ودعائهم كما في صحيح البخاري. وهذا يدل على ضرورة العبادة وأهميتها في تحقيق النصر للأمة، سواء في سوريا في مصر في سائر الدنيا، من أسباب النصر للأمة على هذا التفرق وهذا التشرذم وهذا الاقتتال الحاصل هو أن يدعو الله تعالى ويقبل عليه في هذه الأيام الصالحة بصدق ويستثمر أوقاتها، ومن صدق الله صدقه الله. وكما قلت: كل كثير في حق الملك جل في علاه قليل.
سبحانه. السلام عليكم شيخ وجزاكم خيرا. لكن شيخ أريد أن أقف مع يعني قبل الفاصل، بعض الناس أحيانا يشغل نفسه ويشغل من حوله في قضية هذه الرسائل التي يتناقلها كثير من الناس، والجزم بأن مثلا البارحة كانت ليلة القدر، أو ثم يعني يتسلل إلى النفس الفتور والكسل. ما توجيهكم حفظكم الله؟
وصية لإخواني بطلب ليلة القدر، ولا بأس أني يعني يخبر الإنسان بما يرى، لكن أن يكون هذا على وجه الجزم فليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أصحابه رأوا، أخبروه برؤى في ليلة القدر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني ما كانت الرؤية في يوم واحد، منهم من رأها في ليلة 25، ومنهم من رأها في 23، ومنهم من رأها في 27، ومنها من رأها في 29، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، هذا في عام من الأعوام. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فلا بأس بأن يذكر ما يكون من الرؤى، لكن الجزم بأن الليلة هي ليلة القدر هذا لا يكون إلا عن بصيرة وعلم ووحي ولا سبيل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أصحابه بأنها الليلة الفلانية فغيره من باب أولى. ولهذا ينبغي لا نجزم، نرجو الله عز وجل من فضله. وقد يقول وتجي مثل ما ذكرت صور مثلا الشمس، يعني كل هذا يعني ينبغي أن يستأنس به، لكن لا يجزم، ليس هناك جزم بأن هذه الليلة هي الليلة الفلانية. وأيضا يعني التلافي اللي محظور ما ذكرت من أنه بعض الناس يعني قد يقعد عن العمل الصالح بكونه أري لأن ليلة القدر الليلة الفلاني خلاص إذا انتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد إني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكان هذا في ليلة 21. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه مع أن رؤيا الأنبياء حق رآها وكانت في ذلك العام ليلة 21، لكنه استمر وأصحابه معتكفين قائمين عابدين بقية العشر. وهذا يدل على أنه حتى لو علم الإنسان وتيقن أنه في الليلة الفلانية ينبغي أن يجتهد فيما بقي، فإن ذلك باب من أبواب الخير لا يفرط فيه.
جزيكم خيرا إلى مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل بعده. أهلا وسهلا بكم من جديد وبشيخنا. إذا ننتقل للاتصالات مباشرة، الأخ سعد من العراق، تفضل أخي سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
كيف حالك العزيز؟
الله يحييك ويبارك فيك، حياك الله.
الله يحييك ويحيي فضيلة الشيخ.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا مرحبا،
تفضل أخي سعد.
السؤال الأول، نسبة المحلية، أنا بشتغل خيام، يعني نسبة لقيام الليل،
نعم،
ليلة القدر كيف يكون لي؟ لأنه أنا أظل سهران لي وقت السحور.
يعني أنت تعمل حتى وقت السحور؟
نعم، أسهر لوقت السحور لأنه الجو حار بالنهار، ما أقدر أشتغل بالليل أشتغل.
طيب. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، عندي صديق في عنده حصى في الكليتين.
نعم.
عنده حصى في الكليتين، والطبيب قال له تصوم يوما وتأكل يوما.
أها. طيب. وهذا الطبيب ثقة؟ طيب. واضح، تسمع الإجابة أخي سعد، شكرا لك. الأخ مصطفى من السعودية، تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله خير يا أخي البرنامج.
وإياك، تفضل أخي مصطفى.
أنا يا أخي اشتريت بيت قبل رمضان بشهر. طيب، والمبلغ هذا خصصته لشراء البيت، بس الإجراءات اللي تم البيع لسه ما خلصت، فرح تكون يعني غالبا بعد رمضان بشوي. فأنا نسأل، المبلغ هذا اللي هو خصصت لشراء البيت هل عليه زكاة؟ نعرف ندفع زكاة في رمضان.
أها.
والاتفاق كان لشراء البيت كان قبل رمضان.
إذا أخي مصطفى، أنت قررت أن تشتري بيتا بالتقسيط؟
لا مو بالتقسيط.
أها.
بالدفعة كاملة يعني. كاملة.
طيب، وهذا المبلغ؟
إيه، المبلغ هذا خصصته لشراء البيت.
جيد.
بس التسليم العقد وتمت البيع لسه ما تمت.
يعني عندما أخي مصطفى، عندما يحين موعد التسليم يكون حال عليه الحول.
نعم.
أها. طيب، لكن الاتفاق قبل.
الاتفاق صار قبل رمضان.
أها.
إجراءات الورق هي اللي قاعدة يعني.
وتمت كتابة العقد وكل شيء.
العقد لسه ما توقع، بس اتفاق على الشراء والبيع خلاص.
نعم. طيب. واضح، تسمع الإجابة بإذن الله، شكرا لك أخي مصطفى. وفيك الأخ ثامر من ليبيا، تفضل أخي ثامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
عندي ثلاثة أسئلة بالله.
الأول،
هذا شيخ، السؤال الأول، عندي زوجتي حامل لا تستطيع الصيام، الطبيب قال لها أفطري.
نعم. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا شربت قبل أذان الفجر، يعني بعد الامساك، الموعد الامساك المحدد في الامساكية.
بعده؟
بعد التوقيت المحدد في الامساكية، ما الحكم في ذلك؟
وما كنت تعلم يعني؟
لا كنت نعلم يا شيخ، لكن قبل أذان الفجر.
قبل أذان الفجر. طيب. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، ما متى يبدأ متى نبدأ في أي وقت نبدأ في قيام الليل في أيام القدر يعني ليلة القدر؟
طيب طيب شكرا لك أخي ثامر. الأخت أم محمد من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال كيف يوزع الصائم وقته في العشر الأواخر بين القيام والنوم؟ هل يقوم الليل كله ثم ينام جزءا من النهار؟ وما هو الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام فيه في العشر الأواخر بما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله؟
طيب شكرا لك. شكرا محمد. طيب الشيخ الأخ سعد من العراق هو يعمل خياطا وعمله مستمر حتى وقت السحور ومثله كثر الشيخ الذين يعملون في الليل ولا يتمكنون من القيام ونفسهم وأنفسهم تتوق إلى ذلك وإلى القيام وإدراك ليلة القدر. ما توجيهك لهم يا شيخ؟ يعني لا يريدون أن يفرطوا بهذا الأجر العظيم.
هو السنة في العشر أن يقبل الإنسان على الله تعالى بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسيد ولد آدم وأعظم الناس مقاما عند الله عز وجل، كان ينقطع في العشر عن أصحابه في التعليم كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، فلم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم ولم يكن مع أنه في المسجد والنفوس مهيئة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الله عز وجل. هذا هو السنة وهذا المطلوب، لكن الناس ليسوا على قدرة في كل أحوالهم أن يكونوا على هذه الصفة، فمن كان راغبا في ذلك ممتلئ القلب صدقا في طلب ذلك لكن حال دونه ودون الاعتكاف أو دون الاجتهاد الكبير في العمل الصالح حاجز، فإنه يرجى أن يبلغ ما أملا إن شاء الله تعالى، والله تعالى كريم منان يعطي على القليل الكثير، لكن يشارك بما يستطيع من الخير. يعني القيام هو أحد أبواب البر وطرق الخير في هذا الشهر، لكن إذا اقتصر منه على ما تيسر فقام مع الإمام وشاف إمام يعني صلاته تناسب عمله بحيث يصلي معه، ثم إن اكتملت الصلاة فحسن وإلا صلى ما كتب له آخر الليل فذلك طيب ويحصل به شيء من قيام الليل. ومن صلى حرص على الفريضة إن شاء الله تعالى أرجو الله أن يكون ممن يدرك خيرا كثيرا، فإنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه. وهذا فضل وباب خير لكل من لم يتمكن من القيام أن يحرص على هاتين الصلاتين على النحو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ما يمنعك وأنت في عملك أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قراءة القرآن إذا أمكن، التسبيح، الاستغفار، عمارة هذا الوقت بكل عمل صالح هو مما ترجى فيه العقبة عند الله عز وجل. والله مطلع عليم بأحوال العباد وما يستطيعون وما يقدرون وما يمكن أن يكون منهم، فلنجتهد ولنري الله عز وجل من أنفسنا خير. النوايا مطايا، فمن صدق الله في نيته ورغبته فيما عنده فإن الله يبلغه. ولذلك من سأل الله، شف فقط دعاء من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو كان على فراشه. فضل عظيم، يعني نحن نتعامل مع الكريم المنان العظيم الجليل الذي يوسع القلب الكثير، ولذلك ينبغي أن هذا يطمعنا لا يؤخرنا. علمنا بكرم الله وإحسانه وفضله يطمعنا في أن نبذل كل ما نستطيع لننال رضاه جل في علاه. والنبي كان يقول في سجود أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلنجتهد ولنبشر بالخير إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني عن صديقه وقد أصيب بحصى في الكلية، يقول الطبيب قال له تصوم يوما وتفطر يوما، ماذا عليه الشيخ؟
إذا كان لا يستطيع فيفعل كما وجهه الطبيب، والأيام التي يفطرها يصومها قضاء على نحو ما ذكر بعد رمضان يصوم يوم ويفطر أيام ويصوم إلى أن يأتي بما فاته من صيام هذا الشهر.
القضاء فقط.
القضاء فقط.
السلام عليكم. الأخ مصطفى من السعودية يقول بأنه اشترى بيتا وتم الاتفاق على الشراء بينه وبين صاحب البيت، إلا أن موعد التسليم يقول سيكون بعد رمضان. عندما يحين موعد التسليم الشيخ يكون حال الحول، هل يزكي أم يعتبر الاتفاق هو بيعا قبل حول الحول؟
ما فهمت السؤال.
هو يقول بأنه اشترى بيتا أو اتفق مع صاحب عقار على أن يشتري بيتا، يقول الاتفاق تم بينهما الآن يا شيخ
على أنه
أو قبل رمضان. نعم على أنه سيشتري، سيدفع له بعد رمضان.
والمال معه الآن.
والمال معه هو يزكي. الآن محتفظ بالمال، يزكي يا شيخ؟
لأنه ما ثبت إلى الآن، ما تم العقد. أنا يعني هو لو كان العقد قد تم وهو مطلوب منه الآن مليون أو
نعم.
مطلوب مليونان، فهذه يكون دين
يعني الاتفاق ما يعد يا شيخ.
لكن كوني والله قلت أنا بشتري منك وأنت يعني
ودفع مثلا يا شيخ عربونا أو
لا شيء. إذا دفع عربون تم العقد.
إذا نعم
إذا تم دفع عربون خاصة الآن إذا ما تم يعني العربون هو جزء من ثمن يعني في عقد إذا أما المواعد أنا مثلا أقول لك ترى ببيعك سيارتي بعد رمضان وقلت خلاص أنا اتفقت وياك على هذا إن شاء الله أشتريها بعد رمضان، هذه مواعدة بالبيع وليس بيعا،
ليست ملزمة،
ما ليس ما يلزم. القروش اللي عندك يتجب فيها الزكاة لأنها ما زالت في ملكك.
نعم أحسن عليكم. الأخ ثامر من ليبيا يقول زوجته حامل ولا تستطيع الصيام، والطبيب قال لها يعني بأن عليها أن تفطر أيضا كحالي يعني الأخ سعد.
نعم كذلك، وليس عليها إطعام إنما نعم. تفطر وتقضي بعد ذلك نعم. إذا وضعت حملها أو إذا قويت بعد رمضان إن شاء الله.
سؤاله الثاني يقول بأنه شرب بعد التوقيت، شرب ماء بعد التوقيت المحدد بالإمساكية لكن الفجر لم يؤذن.
لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، يمكن الوقت مقدم لأن بعض التقاويم يكتبون إمساكية
صحيح.
ثم يكتبون أذان الفجر، وهذا ليس بصحيح. ليس هناك إمساكية قبل أذان الفجر
نعم.
الإمساكية تكون عندما يتبين الفجر، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنكم أذان بلال
نعم.
فإنه يؤذن بليل، وهذا الأذان الأول الذي ينبه الغافلين ويرجع القائمين ويؤذن بقرب الفجر. ولكن أذان ابن أمي مكتوب، أذان ابن أمي مكتوب كان لا يكون إلا إذا طلعت تبين الفجر، ولذلك قال الصحابي وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني خلاص تبين الفجر.
أحسن الله إليكم. إذا نذهب إلى فاصل ونواصل بعده. أهلا بكم من جديد. شيخ الأخ ثامر من ليبيا سؤاله الثالث، من أراد أن يقوم الليل يسأل عن وقت أو عن بداية قيام الليل متى تكون؟
قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا محل قيام الليل. فإذا صلى بعد صلاة العشاء مباشرة أو في منتصف الليل أو في آخر الليل أو فرقها فصلى شيئا أول الليل وشيئا أوسطه وشيئا آخره، فكل ذلك حسن.
الحمد لله. الأخت محمد من الجزائر تقول: كيف يوزع المسلم الصائم وقته بين القيام والنوم بالنسبة للعشر الأواخر؟ تقول: هل يقوم الليل كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ينام وهو يقوم الليل؟
في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، أحيا ليله أي عمره بالطاعة والإحسان. وهنا ملحظ ينبغي التنبه له في توصيف عائشة رضي الله عنها، قالت أحيا ليلة، والحياة إنما تكون بالاستجابة لله ورسوله، والطاعات حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الهنيئة الطيبة السعيدة هي في طاعة الله عز وجل وفي امتثال أمره وفي التقرب إليه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر، يصلي الليلة أكثر الليل ويحيي الليل، لكن الأحياء لا يلزم أن يكون قياما، لأنه كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم يعرضه لجبريل، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل، يعني من تأثير القرآن. وهذا الجود بدني ومالي وكل أوجه الإحسان الممكنة. فالمقصود أنه الليل كله محل الطاعة. وأما تحديد متى كان ينام صلى الله عليه وسلم لم يذكر، ليس في السنة تحديد، إنما ينام حسب ما تيسر له، ويعمر الليل بالطاعة طاقته وجهده كل الليل، كل الليل محل الطاعة والعبادة، وهو فضل وخير وبر. والصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني أن لا يدركوا السحور، وهذا يدل على أنه محل طاعة وعبادة كل الليل، بالقيام الصلاة، بالقراءة، بتدبر القرآن، بالاستغفار، بالدعاء، المكث في المسجد عبادة، فإنه لا حتى ولو لم يكن معتكفا فإنه لا يزال يقول له، يسأل الله تعالى له الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يخرج. فوصيتي بالاجتهاد في كل بر وصالح، والنوم يعني ينام نهارا، إن احتاج إلى أن ينام ليلا ينام بالقدر الذي يقوي على العبادة، ولا يمضي ليله نوما، لأنه هذه فرصة في التقرب وكثرة الخير، لكن ينام ما ينشطه للعبادة.
أحسن الله إليكم. إذا نستأذنك يا شيخ في أن أعرض عليك بعض الأسئلة التي أرسلت عبر تويتر وهي كثيرة. الأخ محمد بمردوف يقول: ما المقصود بجمهور العلماء، وهل يلزم الأخذ بقولهم في المسائل الخلافية؟
الجمهور يطلق على الأغلب من أهل العلم. وهناك اصطلاح خاص للأئمة الأربعة، الجمهور هو إذا كان القول قول ثلاثة من الأئمة الأربعة فهو قول الجمهور، أو قول اثنين ورواية يكون قول الجمهور، وهناك اصطلاحات من هذا النوع، لكن في الجملة لما يقال الجمهور يعني الأغلب والأكثر من أهل العلم.
نعم أحسن الله إليكم. أخت صفاء تقول: أبي توفي منذ 24 سنة ولم يصم أحد الرمضانات لأنه كان عنده امتحانات ومات وما صامها، تقول ما الحكم، هل نصوم عنه؟
إذا كان إفطاره عن عذر ولم يتمكن من قضائه في حياته يقضى عنه، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: نحن نذهب إلى المسجد لصلاة العشاء والتراويح لمدة ساعة، هل هذا يعتبر اعتكافا إذا نوى العبد؟
اختلف العلماء رحمه الله في أقل مدة الاعتكاف. فمنهم من قال الاعتكاف أقله 10 أيام، وجاء ذلك عن الإمام مالك وجماعة، ومنهم من قال الاعتكاف أقله يوم وليلة، ومنهم من قال أقله يوم أو ليلة، ومنهم من قال لا حد لأقله. هذه أقوال العلماء في أقل مدة الاعتكاف. وإذا قلنا أنه لا حد لأقله فمعناه أنه كل ما دخل الإنسان ينوي الاعتكاف، وهذا لو كان كذلك، لو كان الاعتكاف بهذا المعنى لوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندب أصحابه إلى نية الاعتكاف عند كل دخول. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الاعتكاف أمر خارج عن الدخول المألوف المعتاد، ولهذا أقرب الأقوال في تحديد قدر الاعتكاف أنه ما خرج عن المألوف، المكث في المسجد مكثا يخرج عن المألوف، مثل الذي يعتكف ليلة أو يعتكف نهارا أو أكثر الليلة أو أكثر النهار، فهذا اعتكاف لأنه مكث في المسجد خارج عن المألوف. والعكوف هو ملازمة الشيء، واللي يجي يصلي ويطلع هذا ما لازم، وبالتالي هو مخالف لمعنى الاعتكاف لغة ومعناه شرعا، لأن الشرع لم يرد بمثل هذا، واللغة هو لزوم الشيء، وبالتالي الاعتكاف هو المكث في المسجد الخارج عن المألوف كليلة أو يوم أو أكثر ليل أو أكثر يوم، هذا هو الاعتكاف والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن حديثي أو عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، تقول هل المقصود السجود في الصلاة النافلة؟
نعم، هذا هو المقصود، السجود عموما في الفرائض وفي النوافل.
نعم، الأخت مهدي تقول يقال بأن دعاء،
لكن التكثير هو في النوافل لأنه هو الذي يمكن أن يكثر في الإنسان، الفروض محددة.
أحسن الله إليكم. مهدي تقول يقال بأن دعاء القنوت بدعة، هل هذا صحيح؟
ما ليس صحيحا، من أهل العلم من يقول إنه لا يقنت السنة كلها، ومنهم من يرى أنه يقنت السنة كلها، هذان قولان متقابلان. نعم. ومنهم من قال إنه يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان يفعل الصحابة، والأمر في هذا قريب، ولو ترك وفعل لكان خيرا، إلا في النصف الأخير فإن فعل الصحابة يقوي أن يقال إنه يلازم القنوت في النصف الأخير من رمضان، وما قبله لو فعلوا ترك الأمر في هذا واسع.
الحمد لله. هنا أيضا إحدى الأخوات تقول ما الأفضل للمرأة في العشر الأواخر، هل ذهابها لصلاة التراويح والقيام بنية الاعتكاف أم صلاتها في بيتها؟
هل أصلح لقلبها تلزم، لأن بقاها في بيتها إذا كان سيفوتها القيام فذهابها أفضل، لكن إذا كانت ستصلي في بيتها فبالتأكيد أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من حيث الأصل. لكن لو تقول والله أنا صليت في بيتي سرحت وكسلت ولا تأثرت وصلاتي في المسجد تنشطني وتصلح قلبي، فيقال لها ما كان أصلح لقلبك فالزميه.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الإخوة وهو محمود السعدي من عمان يقول هل سيرى المؤمنون ربهم على هيئته الحقيقية يوم القيامة؟ وسؤال آخر له، من يدخل النار هل ممكن أن يخرج منها؟ وش رؤية؟
أما رؤية المؤمنين لله عز وجل فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه أصرح آية في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. وهناك آيات أخرى استدل بها العلماء، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي رؤيته جل في علاه، وغير ذلك من الأدلة. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جرير قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهذا خبر نبوي في أن المؤمن يرى ربه كما يرى الشمس، وليس المقصود أنه كالشمس فتعالى الله ليس له نظير ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما التمثيل هنا للرؤية في أنه رؤية لا ضيق فيها ولا تزاحم ولا ما يكدر. سترون ربكم كما ترون البدر القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، أي في الوضوح والجلاء، وهذا من نعيم أهل الجنة، بل هو أعلى وأشرف نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وأوتوا بما أوتوا من النعم، قال يقول الله تعالى لهم هل رضيتم؟ يقول نعم رضينا، فيقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزكمه، فيقولون ما ذاك يا ربنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلت الجنة وبيضت وجوهنا، فعند ذلك يوضع الحجاب فيرونه جل في علاه، ولا يكون شيء أحب إليهم من رؤيته سبحانه وبحمده. فالأحاديث والنصوص في السنة وفي القرآن الكريم بينة، ولذلك أجمع علماء الأمة من أصحاب القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، لكن هذه الرؤية لا تستلزم الإحاطة، فالله تعالى قد أخبر في كتابه في قوله تعالى تدرك، في قوله جل وعلا وهو يدرك الأبصار، وهو قوله تعالى لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وبحمده، فهو جل في علا لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وبحمده، وأنت الآن ترى الشيء من مخلوقات الله ولا تستطيع أن تحيط به وهو خلق من خلق الله، فرؤيته على صورته الحقيقية ثابتة، على صفته الحقيقية ثابتة بأدلة الكتاب والسنة، ولو لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ما قلنا شيء لم يقله الله ورسوله، لكن هذا لا يلزم منه تمثيل ولا يلزم منه تكييف ولا يسوغ أن يقابل بتعطيل ولا بتحريف، بل الواجب التسليم للنصوص، ونقول كما قال الله وكما قال رسوله على ما مراد الله وعلى مراد رسوله، ونسأل الله أن يبلغنا هذه المنزلة وأن يجعلنا ممن يتنعم بالنظر إلى وجهه.
آمين آمين. ومن يدخل النار يقول هل يمكن أن يخرج منها؟
نعم، من يدخلها من أهل التوحيد يخرج منها، أما من يدخلها من أهل الكفر فهؤلاء لا يخرجون منها، فإن الله حرم الجنة على الكافرين والمشركين، وأما أهل الإيمان فإنه إن دخلوا النار وأصابهم ما أصابهم قبل ذلك يخرجون، قبل دخول الجنة يخرجون منها برحمته جل في علاه، والله تعالى يأذن للملائكة أن تشفع وللأنبياء أن يشفعوا وللصالحين أن يشفعوا، ومن شفاعتهم إخراج من فيها من أهل الإيمان وأهل التوحيد، والنصوص في هذا كثيرة، ويجب على المؤمن أن يعرف أن هذه الأمور الغيبية ليست محل اجتهاد بالرد والتفكير بالرفض، بل يجب التسليم لقول الله وقول رسوله. وفي هذه القضية أنبه إلى أنه من, 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 من أهل الإسلام من نظر إلى نصوص الوعد، ومن أهل الإسلام من نظر إلى نصوص الوعيد دون ملاحظة نصوص الوعد، وهؤلاء الذين نظروا إلى نصوص الوعيد من الخوارج والمعتزلة منعوا أن يدخل أحد إلى الجنة ممن يكون في النار، قالوا لا، من دخل النار فلا يخرج منها تغريبا لنصوص الوعيد، ولكن الجمع بين هذين النصين، هذه النصوص التي فيها الوعد والتي فيها الوعيد، به تكتمل الرؤية، ويعرف المؤمن أن مآل أهل التوحيد مهما أصابهم قبل دخولهم الجنة من العذاب والنار مآلهم إلى الجنة، وذلك فضل الله لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام، ما تبقى من أسئلتكم سأرجئها لحلقة يوم السبت بإذن الله تعالى مع الشيخ الدكتور خالد المصلح، نبدا الله في أعمارنا. إلى هنا حلقتنا انتهت، شكرا الله لكم صاحب الفضيلة،
بارك الله فيكم،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا الصيام والقيام، ووفقنا لقيام ليلة القدر. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
سليل العلماء.